وذكرى لكل عبد منيب.
لكن يعني أكثر علماء المعاصرين وهو الذي قد قرر المجمع الفقهي أنه يجوز الإجهاض في هذه الحال لأن عندنا أمران.
وبالفعل يعني ما إن أمضى سنتين، أنا زرته بعد سنتين
ويقولون حنطة وشعيرة، حنطة وشعيرة، ويضحكون.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، جعلنا مسلمين وهدانا لخير دين، وجعلنا من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر الإخوة القائمين على النشاط في هذا المسجد على إحسانهم الظن بي ودعوتي لإلقاء مثل هذا الموضوع الذي يحس أنني من أول المحتاجين إليه وأنني من المقصرين فيه، فلعلي أكون ممن استفدت وأشعلت همتي وأفدت الحضور بما يسر الله مما نقوله إن شاء الله. ثم إني أشكر القائمين على هذا المسجد وندعو بالتوفيق والسداد وحسن الخاتمة لعامر هذا المسجد والداعم لأنشطته، نسأل الله له التوفيق والسداد والبركة، إنه سميع مجيب. أيها الأحبة، هذا الموضوع حقيقة موضوع كبير ومهم، وسنتطرق لعدة نقاط في هذا الموضوع. النقطة الأولى حول ما يتعلق بالمراد بعلو الهمة، ثم نذكر ما يتعلق بأهمية هذا الأمر، ثم بعد ذلك ما ورد في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بهذا الموضوع، ثم أيضا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي الكريم حول هذا الموضوع، سواء في نفسه أو في أقواله أو في حثه لأصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نتعرض لما وقع من السلف من قصص تدل على علو هممهم، سواء من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم، ونشير إلى بعض إن أمكن لبعض القصص من المعاصرين. ثم نذكر مجالات المتعلقة بالهمة، هذه تقريبا أبرز النقاط التي سنتعرض لها من خلال هذه الجلسة، نسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة نافعة لمن يحضرها. أيها الأحبة، بالنسبة للهمة وعلو الهمة، المقصود بالهمة هي كما قال ابن القيم من الهم، مأخوذة من الهم، وخصوها قال ابن القيم بنهاية الإرادة، خصوها بنهاية الإرادة، وقيل هي الباعث على الفعل، فهي إذن عمل قلبي، إذا إن عمل قلبي لأنها إرادة وعزم وتصميم. وقيل هي استصغار ما دون النهاية، وقيل هي خروج النفس إلى غاية كمالها، خروج النفس إلى غاية كمالها، وهي بلا شك من محاسن الأخلاق ومن أطيب السجايا التي يمتاز بمرء، لأنه بالهمة العالية يكون سباقا لكل خير، مسارعا لكل فضيلة. كبير الهمة يحرص على تحصيل معالي الأمور وأعلى الرتب، كبير الهمة يتحرى الفضائل لا للذة ولا لثروة ولا لاستعلاء، بل يتحرى مصالح العباد، شاكرا بذلك نعمة الله تعالى عليه، طالبا بها مرضاته، وغير مكترث بقلة من يسلك هذا السبيل، لأن أصحاب الهمم قلة. ولذلك يقول سفيان بن عيينة: أسلكوا سبيل الحق وطرق العلياء، وإن قل ولا تستوحشوا من قلة أهلها. إن كبير الهمة لا يزال يحلق في سماء المعالي ولا ينتهي تحليقه دون عليين، فهي غايته العظمى وهمه الأكبر، حيث لا نقص ولا كدر ولا تعب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن. عالي الهمة يعرف قدر نفسه من غير كبر ولا غرور، قد صانها عن الرذائل وحفظها أن تهان ونزهها عن دنايا الأمور وجنبها مواطن الذل، فيحملها على ما يرفعها ويبعدها عما لا يليق بها وقدرها، فتبقى نفسه في حسن حصين وعز منيع لا تعطي الدنيا ولا ترضى بالنقص. الله سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب الهمم العالية، وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء ومرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه في مواطن كثيرة، وقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فوصفهم بالعزم وذلك لعلو همتهم، فقد تجلت همة هؤلاء الأنبياء أولو العزم من الرسل في مثابرتهم وجهادهم ودعوتهم من الله عز وجل. وأثنى تعالى أيضا على أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، يقول عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ويقول عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال تعالى عندما ذكر المساجد بيوت الله قال: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لاحظ هذا التعبير العجيب والثناء من الله عز وجل. الله عز وجل هنا يعبر بلفظ الرجال، وفي أمور الدنيا يعبر بلفظ الذكورية، فعندما ذكر الميراث قال عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال الرجل. أما في أمور الهمم والمعالي والفضائل فنجد التعبير بهذا اللفظ رجال، ما يدل على أن الرجولة لها معانيها، ومن أسمى معانيها علو الهمة. ومن هذا الباب في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يحفز همة المؤمنين ويحركها للعلا، فإنه سبحانه أمر بالتنافس في الخيرات، فقال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول عز وجل: لمثل هذا فليعمل العاملون، ويقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا عندما ذكر عز وجل نعيم الجنة، فإنه يحث المؤمنين على التنافس وعلى المسارعة وعلى التشمير لهذا العمل الجليل. ولنلاحظ هنا أيضا فائدة أخرى قرآنية مهمة وعجيبة، وهي أن الله عز وجل إذا ذكر الدنيا يعبر بغير هذا التعبير، يقول عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلاحظ أن سبحانه وتعالى قال فامشوا، ما عبر بالمسارعة ولا بالمبادرة، قال فامشوا. ولما ذكر الذكر في الجمعة قال: فاسعوا إلى ذكر الله. هنا لاحظ أن التعبير تغير، والسعي أشد من المشي. ولما ذكر سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة قال سارعوا، وقال سابقوا، وقال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فلاحظ أن التعبير يختلف إذا كان الأمر متعلق بالآخرة، وبمعالي الأمور بينما أمور الدنيا قال فامشوا في مناكبها. والحقيقة أن هذا المطلب العظيم الذي أمر الله تعالى بالتنافس إليه مطلب يستحق المنافسة، وأفق يستحق السباق، وغاية تستحق الغلاب. فالذين يتنافسون في شيء من أمور الدنيا وأشياء الأرض مهما كبر ومهما جل وارتفع وعظم، إنما يتنافسون في شيء حقير، شيء قريب الزوال. والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، هزيلة زهيدة هون عز وجل من شأنها وأمر المرء بأن يرفع نفسه عنها، ووصف بأنها لعب ولهو وزينة وتفاخر. فهل ينافس المرء ويسابق على اللهو وعلى الزينة وعلى التفاخر؟ إنما السباق يكون إلى الملك العريض، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إن الحياة للأرض فقط حياة تليق بالديدان والزواحف والهوام والوحوش والأنعام، وأما الحياة الآخرة فهي التي تليق بذلك الإنسان الكريم الذي كرمه الله وأعلى من شأنه، حيث خلقه فسواه وأودع روحه الإيمان الذي ينزع به إلى السماء وإن استقرت على الأرض قدماه، فهو يعمر الأرض ليتوصل إلى عمران السماء. وهو وإن سعى للدنيا إنما يجعلها طريقا للآخرة. يبقى أن نشير إلى ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على علو الهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يحث المؤمنين على المسابقة والمسارعة إلى أعلى الدرجات. في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوها الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، رواه البخاري. فلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام يطلب من المؤمن أن يكون عالي الهمة، إذا سأل ودعا فليكن سؤاله إلى الفردوس الأعلى. ثم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يحثنا على أن نبذل لهذه السلعة الغالية، نبذل كل نفيس ونتعب أنفسنا لتحصيل هذه السلعة العظيمة. وفي جلسة مع أصحابه كما روى ابن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم، يحفز همة أصحابه، يقول: ألا مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا تخطر ببال أحد، هي والله نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نحن المشمرون لها يا رسول الله. فقال: قل إن شاء الله. فقالوا: إن شاء الله. وفي الحديث الذي رواه الطبراني يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع. فهو حث على الحرص على معالي الأمور وعلى علو الهمة والرقي إلى الفضائل. يقول صلى الله عليه وسلم، يحث أصحابه على الخير: لأن يغدو أحدكم المسجد فيصلي ويقرأ آية من كتاب الله، قال خير لهم من ناقة، وآيتين خير لهم من ناقتين، وثلاث خير لهم من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. انظر كيف يحرك همة الصحابة لتحصيل فضائل الآخرة. وأن الآية التي يقرأها الإنسان خير من الناقة التي يحصلها في الدنيا، وذلك لما يحصل له من الأجر والثواب عند الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم همة عالية بسبب تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر هذه أثر هذه التربية عليهم. ولنقف وقفة مع قصة شاب من شباب الصحابة، والقصة رواها مسلم، رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وهي قصة الصحابي الجليل ربيعة بن كعب. يقول: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئ هذا الشاب على هذا التفاني العظيم في خدمته، فقال له مرة: سلني. فاغتنم ربيعة هذه الفرصة العظيمة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمنية التي يتمناها. لكن ما هي الأمنية التي يتمنى؟ هل كان يتمنى مالا أو قصرا أو متاعا أو منصبا أو إمارة؟ لا. انظر إلى هذا السؤال، قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. لاحظ أنه ما سأل الجنة فقط، وإنما علت همته رضي الله عنه فسأل أعلى الجنة وأفضل درجات الجنة، وهي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. فسأل أعلى سؤال وأعظم مطلوب، مما يدل على همته العالية. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبر يعني عزم هذا الشاب وصدقه، قال: أو غير ذلك؟ لكنه أصر وصمم، قال: هو ذاك يا رسول الله. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن جوابا يخص ذلك الشاب، إنما جواب يصلح للأمة جميعها. كل يستطيع أن يعمل بهذا العمل فيكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة النبي في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة والتقرب إلى الله تعالى بالعبادة، وهذا يستطيعه كل مسلم. فدل على أن هذا العمل وهذا العمل وهذه الصفة وهذه الخصلة من فعلها وأكثر من الصلوات نال مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قصة أخرى لصحابي آخر أيضا تدل على عظم وعلو هممهم رضي الله عنهم، عمير بن الحمام، صحابي جليل. في غزوة بدر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول: فقال عمير: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ تعجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: بخن بخن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: فإنك من أهلها. بشرى عظيمة بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فكان أخرج، والصفوف قد بدأت بالتلاحم، أخرج تمرات من قرنه ثم جعل يأكله منهن، ثم قال: لئن بقيت إلى أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فرمى بتلك التمرات وقاتل رضي الله عنه حتى قتل شهيدا. ذكر ابن جرير أنه كان ينادي في أثناء هجومه على العدو يقول ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي. أيضا هذا صحابي آخر سيد من سادات قومه عمر بن الجموح رضي الله عنه كان فيه عرج فأراد أن يخرج إلى غزوة أحد فمنعه أبناؤه وقالوا قد عذرك الله إن الله عز وجل عذر الأعرج. فقال أتمنعوني من الجنة؟ فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يمنعكم أن تأذنوا له لعل الله أن يرزقه الجنة؟ فقال والله يا رسول الله إني لأرجو أن أطأ بقحزة يعني عرجة هذه الجنة. فشارك في غزوة أحد فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه. هكذا الهمة العالية رغم أن الله عذره ومعذور من حضور المعركة لأنه ليس على حرج ولا على أعرج حرج، ومع ذلك أصل. ولما منع أبناءه شكاهم حتى نال ما يريد رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم بدر أراد خيثمة ابن الحارث وابنه سعد أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لا بد أن يجلس أحدنا عند النساء. فقال الأب خيثمة لابنه يا بني آثرني بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فقال الابن لو كان يا أبتي لو كان غير الجنة لآثرتك، لو كان غير الجنة لآثرتك. فاتفق على أن يضع قرعة، فاقترع قرعة فخرجت القرعة على الابن سعد، فخرج سعد واستشهد في بدر رضي الله عنه. أما أبوه خيثمة ابن الحارث رضي الله عنه فما زال يتطلع إلى الجنة حتى كان يوم أحد فخرج إليها واستشهد فيها رضي الله عنهما وأرضاهما. هكذا كان سلفنا من الصحابة رضي الله عنهم في حرصهم على الخير ومسابقتهم إلى العلو وعلو همتهم رضي الله عنهم، لأنهم عرفوا حقيقة الآخرة وما فيها من النعيم، وعرفوا أيضا الدنيا فتجافت عنها جنوبهم وتناءت عنها قلوبهم، فلا تراهم إلا صوامين قوامين باكين، وأخبارهم حافلة وزاخرة بعلو همتهم. وهكذا كان كثير ممن بعدهم، وأشير إلى بعض ما ورد في علو الهمة عند بعض السلف. من ذلك حرصهم على صلوات الجماعة والمسابقة إليها. يقول سعيد بن المسيب ما رأيت ظهر مصل قط منذ 40 سنة. وقال وكيع كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. قال واختلفت عليه أكثر من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة. هكذا كانوا في حرصهم على الجماعة وعلى تحصيل الخير لما علموا من الفضل العظيم في تكبيرة الإحرام ولما في الصف الأول من الفضل العظيم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء وما في الصف الأول لآتوهما ولو حبوا. فلما أيقنوا هذا الفضل سعوا إليه سعيا حثيثا. في هذا العصر سمعت قصة لأحد الشباب، يعني بمناسبة الحرص على الصلاة، كان شابا حريصا على الصلاة في أولى ثانوي، فذهبوا في رحلة مع مشرف لهم في سيارتين، فتعطلت السيارة، الباص الثاني الذي فيه ذلك الشاب الحريص على الصلاة، وتوقف الباص الأول، ثم إنهم انشغلوا بالإصلاح، فأراد أصحاب الباص الأول معهم المشرف أن يتقدموا للوصول إلى المكان والاستعداد للصلاة، فجاء ذلك الشاب المشرف وقال أرجوك ألا تبدأ بالصلاة حتى نأتي، وكررها عليه. المقصود تقدموا هؤلاء، تقدموا ثم لحقهم الباص الثاني بعد فترة، فلما جاءوا وإذا هم في الركعة الثانية فصلوا معهم، فجاء ذلك الشاب حسيرا منكسرا إلى ذلك المشرف وقال ألم أقل لك ألا تقيم الصلاة إلا إذا جئنا؟ يقول والله ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ سنة ونصف إلا هذا اليوم. فيوجد والله الحمد من الشباب ومن فيه علو للهمة وحرص على الخير اقتداء بسلفنا الصالح. من هذا الباب أيضا همتهم في طلب العلم، وسأذكر نماذج، والنماذج كثيرة جدا في الحقيقة. فمنها أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمع حديثا عن عبد الله بن أنيس، وكان عبد الله بن أنيس في مصر، فرحل جابر رضي الله عنه إلى عبد الله بن أنيس ليسمع ذلك الحديث، وجاء إليه فقال له عبد الله بن أنيس ما الذي جاء بك؟ قال حديث سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من سمعه إلا أنت، فأردت أن أسمعه منك، فحدثه بالحديث فسمع الحديث ثم رجع جابر رضي الله عنه. لاحظ أنه سار مسيرة شهر إلى مصر لأجل أن يسمع هذا الحديث. وهذا أبو حاتم الرازي، محمد بن المنذر الرازي، الإمام المشهور بعلل الحديث وأحد جهابية المحدثين، يقول مشيت في طلب العلم وعددت 1000 فرسخ مشيا على قدمي، أخذ يعد ما يمشي على قدمي فعد كل 1000 فرسخ. قال ثم تركت العد بعد، مل من كثرة العد فترك العد. 1000 فرسخ، والفرسخ يعني 3 أميال، والميل أكثر من كيلو، فاجمع هذه كم تطلع، كلها مشيا على قدميه في تحصيل العلم والرحلة للعلماء. وذكر ابنه ابن أبي حاتم عبد الرحمن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل من أخباره شيئا عجيبا وما لاقاه من الأهوال، حتى أنه كادت تغرق بهم سفينة وخرجوا إلى البحر إلى البر ومشوا على أرجلهم حتى كادوا يهلكوا، فوجدوا سلحفات قد رمى بها البحر فأكلوا منها، ما يدلك على المعاناة الشديدة التي كانوا يلاقونها في طلب العلم، ومع ذلك ما توانوا ولا كسلوا. الإمام أحمد رحمه الله يقول عنه أبو زرعة كان يحفظ 1000 حديث، وقال أحفظها أحفظ، وقال الإمام أحمد عن نفسي قال أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. وهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، يعدونه الخلفاء الخامس الراشد بعد الخلفاء الراشدين 4 رضي الله عنهم، كان يقول إن لي نفسا تواقة، عنده طموح وعلو همة، لم تزل تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. هكذا أهل الهمم العالية. أما أصحاب الهمم الخاملة فإنهم يسول لهم الشيطان، وكلما أرادوا أن يرتقوا قال له الشيطان عليكم ليل طويل فارقدوا. كلما سعى خامل الهمة في إقالة عثرته والارتقاء بهمته جاءته جيوش التسويف والبطالة والكسل والعجز، إن نازعته نفسه إلى طلب المعالي واقتحام الأهوال زجرها ونهاها. وهذا نسأل الله العافية، هذه الصفة يتميز بها المنافقون، فهم الذين يكسلون عن الطاعات، والله عز وجل وصفهم بهذا وقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف هن النساء، رضوا أن يكونوا مع النساء ولا يخرجون إلى الجهاد وإعلاء كلمة الله. وشنع الله عز وجل على الذين يثرون الحياة الدنيا ويجعلون أكبر همهم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالإنسان يحرص على أن يكون ذو همة عالية تسعى به إلى الخير، كما كان أولئك، كما قال الشاعر في وصفهم: تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الدارين سوق الخيل بالركبان، صبروا قليلا فاستراحوا دائما يا عزة التوفيق للإنسان، حمدوا التقى عند الممات كذا السرى عند الصباح فحبذ الحمدان، وحدت بهم عزماتهم نحو العلا وسروا فما نزلوا إلى نعمان، باعوا الذي يفنى من الخزف الخسيس بدائم من خالص القيان، رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى يا ذلة الحيران، فتسابق الأقوام وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم رهان، وأخو الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان. أيها الأحبة، نأتي إلى بعض الصفات المتعلقة بعالي الهمة، وإن كان أشير إلى بعضها. عالي الهمة يجود بنفسه ويبذلها ويجود بالنفيس من أوقاته وماله في سبيل تحصيل غايته وتحقيق بغيته، لأنه يعلم أن المكارم منوطة بالمكاره، وأن المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. كثير أولئك الذين يفهمون من علو الهمة معنى العظمة، وعلو الهمة هو طموح الإنسان، طموحه إلى شريف الأعمال والأخلاق، وهما لرقي الفرد ورقي الأمة والأمم أساس. عالي الهمة يرى أنه يرى في نفسه الثقة والقوة والإقدام نحو غايته التي حددها عن بصيرة وعلم، فلذلك يقتحم الأهوال ويستهين الصعاب. سأل يوما الممكن يوما سأل المستحيل، فقال: أين أجدك؟ قال: أنا موجود في عالم كل خامل ومتكاسل. يعني المتكاسل الخامل دائما يكون إذا أمرته بشيء أو طلبته بشيء قال: هذا مستحيل، هذا صعب، هذا لا يمكن، غير ممكن. أما عالي الهمة فإنه لا شيء مستحيل عنده، يسعى إلى العلو بكل ما يستطيع. والله عز وجل يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها الأحبة، نذكر هنا بعض ما يتعلق بالمعوقات عن الهمة العالية. فمن المعوقات سوء النية، فالإنسان إذا كان نيته للدنيا فإنه يخمل عن الخير. ولهذا فمقابل هذا من أسباب علو الهمة النية الصالحة الخالصة. فالإنسان إذا قصد وجه الله والدار الآخرة فإنه يسعى بكل ما يستطيع تحصيل هذه الغاية، تحصيل رضا الله وتحصيل الجنة وتحصيل الخيرات التي يصل بها إليها. كذلك من المعوقات العجز والكسل والخمول. وأشير هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل كان يستعيذ بالله من العجز والكسل. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. وفي رواية وسوء الكبر وفتن المحيا وفتنة الممات، رواه البخاري ومسلم. كذلك من المعوقات مصاحبة البطالين والكسالى الذين يثبطون المرء ولا يعينونه على نفسه وتكون هممهم دنية. وفي المقابل من أسباب علو الهمة مصاحبة الأخيار وأصحاب الهمم العالية الذين يدفعون بالمرء إلى الخير ويعينوا عليه. كذلك من أسباب علو الهمة قراءة أخبار أصحاب الهمم العالية من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، فإن هؤلاء قراءة أخبارهم وسيرهم مما يشحذ الهمم ويدفعها إلى تحصيل المعالي، فيقتدي به المرء ويتأثر بما يقرأ من أخلاقهم وعلو هممهم. كذلك أيها الأحبة من أسباب قصر الهمة والخمول والكسل التسويف. وما هو التسويف؟ هو جند من جند إبليس. يقول بعض السلف احذروا سوف فإنها من جند إبليس، يعني أن الإنسان كلما أراد أن يعمل عمل يقول سوف أفعل ذلك بعد كذا أو بعد كذا، ولا يزال يسوف حتى يفوت عمره وينقضي. كان يكون إنسان مثلا يريد حفظ القرآن فيقول الدراسة صعبة وسأبذل همي في الدراسة وجهدي في الدراسة وأحفظ القرآن بعد أن أتخرج من الثانوي، ثم إذا جاء الجامعة قال المواد صعبة وكثيرة وسوف أحفظ القرآن إذا تخرجت من الجامعة تفرغ لحفظ القرآن، ثم إذا تخرج جاءته الوظيفة وجاء الزواج ولا يزال يسوف حتى يمضي العمر ولا يستطيع أن يعمل شيئا. وقد قيل لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. فالإنسان يحرص على أن يكون مبادر الخير وأن يضع له هدف يسير إليه، ويحاسب نفسه كلما قصر في الطريق إليه. والمحاسبة تدفع الإنسان إلى استدراك ما فات وإلى التعويض. اللي عنده همة عالية يحاسب نفسه دائما، يجعل نفسه هدف أن يحفظ القرآن مثلا خلال كذا وكذا وقت، وأن يجعل له مقطع معين وقراءة معينة، وهكذا إذا قصر يعوض ويحاسب نفسه. ويلومها حتى يستدرك هذا الفائت. يذكر لي أحد المشايخ قصة رجل في هذا الزمان، قصة عجيبة تدل على علو همته. يقول: أعرف شيخا كبيرا جليلا فاضلا أصيب بمرض، يقول فزرته في المستشفى، يقول فلما أتيته وجلست إليه يقول بكى وسالت دموعه، فقلت: يا فلان ما يبكيك، اصبر واحتسب. قال: والله لا أبكي على مرضي، ولكن أبكي أني منذ 50 سنة وأنا أختم القرآن كل يوم، منذ 50 سنة. والذي يحدثني بهذه القصة ثقة، والذي يحدثني عنه أعرفه وهو رجل ثقة معروف، يقول: والله منذ 50 سنة وأنا أختم القرآن في كل يوم وليلة، ولم أترك ذلك إلا لهذا المرض الذي أقعدني بحيث لم أستطع أن أختم القرآن 50 سنة. ويختم القرآن كل يوم، ثم يتأسف ويتحسر أنه مرض ففاته هذا الخير الذي تعود عليه. فأين أصحاب الهمم العالية؟ أين الذين يريدون الأجر والثواب والحسنات بقراءة كتاب الله عز وجل وحفظه وتدبره والعمل به؟ البعض الناس صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، وقال الرسول: يا قوم وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صار الهجر موجود هذا العصر، كثير من الناس لا يأبه لقراءة كتاب الله وتدبره ولا الحرص على تحصيل أجر بقراءته، مع أنه أفضل الذكر كما دلت على ذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، نذكر هنا المجالات، مجالات التي فيها علو الهمة، وإن كان الوقت أخذنا إلا أننا لعلنا نشير إليها بشكل سريع. فمن المجالات التي فيها علو الهمة مجال طلب العلم، وقد أشرنا إلى شيء من حرص السلف وأولهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون على العلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتناوب كما في البخاري، يتناوب على حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، هو رجل من الأنصار، حتى لا يفوتهم شيء من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو العالية: كنا نسمع الحديث عن عمر يعني بواسطة، فلا نرضى إلا أن نرحل إلى عمر فنسمعه من عمر رضي الله عنه. ويقول الشافعي: ذهبت أمي بي إلى الكتاب، يعني مجالس العلماء تسمى مجالس الكتاب والكتاب. يقول: وأنا ابن 7 سنين، وأنا ابن 7 سنين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول أبوه في كتاب كتبه إلى بعض أصحابه، يقول: عرفت أو تحققت من بلوغه وهو ابن 12 سنة. يقول: وعرفت من نبوغه وفقه بحيث قدمته للإمامة وهو الإمامة المصلين وهو ابن 12 سنة أو 13 سنة. يقول: وبادرته فزوجته في ذلك السن. قال: ثم سأل الحج فأذنت له فيه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب التوحيد، والذي له الفضل العظيم في إحياء التوحيد في هذه البلاد. لاحظ هذا النبوغ وهذه الهمة له من صغره، يعني كان فقيها نابغا حافظا للقرآن بحيث قدم للصلاة وهو ابن 13 سنة، وحج وهو في هذا السن، وطلب العلم عند علماء مكة وهو صغير ورحل إلى العراق وإلى بلاد كثيرة لأجل طلب العلم. وهكذا فلتكن الهمم. كذلك من مجالات علو الهمة العبادة والحرص على الطاعات والنوافل والصالحات. وقد أشرنا إلى شيء من هذا في قصص الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومبادرتهم إلى الصلاة وإلى الخير وحرصهم على المسابقة. كان الإمام أحمد كما ذكر ابن الجوزي يصلي في اليوم 300 ركعة في اليوم والليلة 300 ركعة، فلما ضرب صار يصلي 150 ركعة. هكذا يعني المسارعة والمبادرة والحرص. وأخبارهم في هذا كثيرة تدل على علو هممهم وحرصهم. كذلك أيها الأحبة، المنافسة في الخير كثيرة، أبواب الخيرات. وعلى العموم يكون المؤمن حريص على كل خير، على الذكر وعلى الطاعة وعلى الصلوات وعلى الإحسان إلى الخلق والمبادرة إلى إصلاح الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه الميادين كلها من ميادين السباق والميادين علو الهمة. أشير في الأخير إلى نقطة مهمة أيها الأحبة، وهي أنه ينبغي علينا العناية بتربية الأبناء على علو الهمة وعلى محاسن الأخلاق منذ نعومة أظفارهم، وألا نتجاهل ما فيه من الصفات وما فيه من القدرات. فالصغير يمكن أن يعمل أعمال كبيرة. ألا ترون أن أسامة بن زيد رضي الله عنه الصحابي الجليل حب رسول الله ابن حبه قاد جيش المسلمين في حروب، في الحرب التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه قادها وهو ابن 18 سنة. 18 سنة، ماذا يفعل ابن 18 سنة في زمن هذا؟ كذلك الشافعي كما سبق أشرنا إلى أنه طلب العلم وهو في سن صغيرة، ما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أبنائه حتى في الصغر. فاطمة بنت أسد تقول لابنها عقيل بن أبي طالب، تقول له بيت شعر، تقول له: أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل. يعني تحث فيه أن يكون من أهل الشهامة وعلو الهمة. فكانت النتيجة أن صار من الرجال الكبار أصحاب الهمم العالية، وصار له من الفضائل الشيء الكثير. فالإنسان يعود أبنائه على أن يحثهم، يقول: أنت غدا إن شاء الله ستكون عالما، ستكون حافظا لكتاب الله، ستكون إماما في مسجد من أئمة المسلمين أو غير ذلك، ستكون طبيبا تنفع المسلمين، مهندسا كبيرا. فهذا التشجيع وهذا حث وتحفيز الهمة. وكثيرا ما نسمع أن أناسا يعني اعتني بهم في صغرهم بحفز الهمة، فكانت النتيجة أنهم وصلوا إلى هذا الذي ربوا عليه. إذا كان الشخص موهوبا وفيه من القدرات والخير ما يدفعه إلى تحصيل فضائل. لكن مع الأسف الآن ننظر إلى كثير من شبابنا، يعني همتهم وأمنياتهم أن يكون مفحطا بارزا أو راقصا أو سائحا في ديار الكفر أو مغنيا يطرب الجماهير أو لاعبا يهز المدرجات. وإذا ارتفعت بعض هممهم فإلى جمع الطوابع وإلى ألعاب الحاسب. فلماذا لا ترتفع همة أبناء المسلمين إلى الخير وإلى تحصيل الفضائل، خاصة وأن أمتهم بأمس الحاجة إليهم في هذا الزمان الذي صرنا نتلقى فيه من أعدائنا الضربات، وصرنا نتلقى الطعنات والفواجع من أعداء المسلمين. ومن كيد المنافقين مما يدعو إلى رفع الهمة إلى رفع مقام الأمة ورفع شأنها، ولا يكون ذلك إلا على سواعد شبابها. وأختم بالإشارة إلى كتب مهمة في هذا الباب يحبذ أن يقرأ الإنسان ويستفيد منها، منها كتاب علو الهمة للدكتور محمد بن إسماعيل المقدم، كذلك هناك كتاب في 7 مجلدات لسيد عفاني أيضا عنه علو الهمة وأنه سبب لرقي الأمة، وهو كتب مطبوعة مشهورة فيها يعني أشياء كثيرة وفوائد كثيرة جدا، حبذا المرء يقرأها حتى يرفع همته ويشحذ عزمه إلى الخير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا بتوفيقه وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم أنا نسألك يا كريم رب العالمين أن ترفع عيوننا للخيرات، اللهم اجعلنا إلى الخيرات مسابقين وإلى الطاعات مسارعين. اللهم نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين وأن تغفرنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبلنا غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن السمع.
ونصيحتي في هذا المقام إلى أن لا يترك ذلك للخادمات،
وكان يبايع النساء
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
النوم عن صلاة الفجر ينقسم إلى قسمين.